أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى فصف بهم وكبر أربعة.
نعم، هذا فيه الإعلام بالميت للمقصد الديني. ما هو المقصد هنا؟ أن يخرج الناس فيصلون الجنازة عليه رضي الله عنه. إثبات الصلاة على الميت، والصلاة على الميت فرض إيه؟ فرض كفاية. هي وثلاثة أمور أخرى، ما هي؟
الغسل والتكفين،
الغسل والتكفين والدف مع الإيه؟ مع الصلاة. فهذه الأربعة فرض إيه؟ كفاية. وما معنى فرض الكفاية؟ ماشي. إذا قام به البعض، أحييك الكافي، خد بالك من دي، يعني أن يقوم به من فيهم الكفاية. طب مهمة بقية المسلمين إيه؟
دعمهم.
أيوة، دعمهم. وكذلك النظر والمراقبة، هل قام من فيهم الكفاية، وهل قاموا بالعمل، وهل أتموه. فلذلك المسلمون لا يلقون عن كاهلهم الأمر بأن قام به البعض وخلاص، ما يمكن ما أموش به، يعني انتدبوا أنفسهم لكن في الحقيقة ما أموش به، أو قام من لا يكفي منهم. فهنا إيه؟ إذا قام به البعض الكافي، وعلى الباقي الإيه؟ المراقبة والنظر. وشرعية الصلاة على الميت الغائب، لأن النجاشي مدفن في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في نفس اليوم الذي مات فيه أنه مات، أعلمه الله تبارك وتعالى، فنادى في الناس وخرج صلى الله عليه وسلم فصلى على الميت الإيه؟ الغائب. والصلاة على الميت الغائب المسألة فيها واسعة، يعني بعض العلماء يضيق وبعض العلماء يوسع، وليس لها من شرط في العموم إلا أن تعلم إذا كان ذلك ممكنا أنهم غسلوه وكفنوا فقط، فتتأكد لهذا. فإذا كان لك مثلا قريب ولا كذا عافانا الله، وفي مكة مثلا يبقى مش عافانا الله، ها، وتوفي هناك أو في المدينة ويدفن في البقيع، فلا شك هذا إيه؟ هذا فضل عظيم يعني. فتستعلم فقط، غسلوه وكفنوه فخلاص تصلي عليه، تبدأ تصلي عليه، سواء صلى عليه من عنده أو لم يصلوا عليه، سواء صلى عليه من عنده أو لم يصلوا عليه فيجوز. وسواء هو حاضر، هو موجود في البلد، ها، وانت غائب ثم جئت فوجدت فلان مات وإيه ولم تحضره، يمكن أن تصلي عليه، تذهب إلى قبره وتجعل القبر بينك وبين القبلة وتصلي عليه، ويمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب في بيتك أو في المسجد، ولا تذهب إلى المقابر كذلك. تصلي عليه لا بأس، هنا لم يحجر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنما الذي وقع في زمانه فعله، وما يقع في زمانك تفعله. هناك النجاشي لم يكن معه أحد من المسلمين يقوم عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان عنده جماعة من المسلمين يصلون عليه، صلي عليه أنت كذلك. تكسير الصلاة على الميت مطلوب. الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت الغائب من غير كراهة مع جواز الصلاة على الميت في المسجد مطلقا. فيجوز أن تصلى الجنازة في المسجد، وهذا كان القليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على سهيل ابن بيضاء وعلى غيره، وكذلك صلى صلى الله عليه وسلم خارج المسجد في موضع يقال له موضع الجنائز، وكان هذا الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا وهذا جائز. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله من الصحابة، دخل الميت جالس، دخل الجنازة جوه، والنبي والصحابة صلوا عليه. هل صحيح؟
علشان إيه؟
عشان قال الصحابة دخل الميت جالس.
الميت
دم الميت.
علشان دم الميت.
الميت كان الميت جالس. الصحابة تلقى.
ما فهمت. لا المؤمن طاهر حي ميت. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولقد كرمنا بني آدم تشمل كذلك الكافر، والكافر لا ينجس حيا ولا ميتا. قضية تكريمه يعني فائدة تكريمه أنه لا ينجس الميت كله، الآدمي كله، حي وميت، مسلم وكافر لا ينجس. طيب، فسنة تكبيرات صلاة الجنازة، السنة يعني تكبيرات الجنازة أنها كم؟ أنها أربعة. وهذه الأربعة أركان، هذه الأربعة أركان: يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، يكبر الثانية ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، يكبر الثالثة ويدعو، يكبر الرابعة فإما أن يدعو أو يسكت على المذاهب، فإذا دعا فيختصر في الدعاء ويشمل به الميتة وغيره وعموم المسلمين، كما في الحديث: اللهم لا تفتنا بعده ولا اللهم أيوة لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. واستحباب الصفوف، هنا يقول فصف بهم، يعني جعلهم إيه؟ صفوفا، على الرغم من أن الصحراء واسعة فيمكن أن يكونوا جميعا صفا واحدا، لا، تكسير الصفوف. ورد الأمر به في صلاة الجنازة إنه يجعل إيه؟ يجعلهم صفوفا، ثلاثة صفوف فأكثر، وهذا زيادة على تكسير العدد، يعني يكسر العدد من جهة، وإذا اجتمع العدد القليل أو الكثير يقسمهم صفوفا بحسب الإمكان. التسليم من الجنازة مثله مثل التسليم في الصلاة عامة، يعني يسلم عن اليمين وعن الشمال، ومن العلماء من يقتصر على تسليمة واحدة، وهذا كله جائز، من سلم مرة ومن سلم مرتين الأمر واسع. وهل يجهر الإمام بالسلام أو يسر؟ لا شك أنه يجهر بتكبيرة البداية ويجهر بالتكبيرات التي تليها، لكن في السلام هل يجهر أم لا خلاف، من العلماء من يقول يجهر ومنهم من يقول يسر، فإذا جهر فحسن وإذا لم يجهر فحسن، لا بأس، هذا كله من الواسع. نعم. انت لما تبقى قاعد هنا وتسأل بعدين ترجع ورا وتسأل، انا هيخيل علي ان انت حد تاني؟ معاك يا عم الشيخ، هذا الحرص جميل، سادك الله حرصه ولا تعود. كل السؤال، كل السؤال. من رفع يديه في التكبيرات الأربعة فحسن. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، قالوا: ومثل ابن عمر لا يفعل ذلك خاصة في الصلاة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرفع هيئة من الهيئات كما اتفقنا، يعني هو أدنى من البعض وأدنى من الركن، فمن تركه فلا شيء عليه، فإذا رأيت من يرفع لا تنكر عليه، وإذا رأيت من لا يرفع لا تنكر عليه، الأمر إيه؟ الأمر واسع. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت بالصف الثاني أو الثالث.
نعم، هذا فيه استحباب أن تكون الصفوف على الميت أكثر من واحد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خرج إلى الصحراء والمكان واسع، ومهما امتد العدد لو خرج أهل المدينة جميعا يمكن أن يصفوا صفا واحدا، لكنه قسمهم ثلاثة صفوف فيستحب أن يكون كذلك. والصلاة على الغائب خصوصا إذا علم عدم الصلاة عليه، إذا علم عدم الصلاة عليه. طب لماذا لا نصلي على أهل غزة؟ أيوة، لأنهم شهداء، لأنهم شهداء، والعلماء يقولون الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة ممن لمن؟ من المصلي للإيه؟ للمصلى عليه، للميت، والشهيد بالشهيد في غنى عن هذه الشفاعة منا بما هو إيه؟ بما هو في درجته. فإن صلى عليه المسلم فجائز، إن صليت عليه فجائز، تمام؟ نعم. فالصلاة بين الجواز فعلها وعدمه، والتكفين يكفن في ثيابه إلا إذا كانت الثياب لا تكفيه فيضاف إليها ثياب أخرى، والغسل لا يغسل حتى يبقى أثر شهادته عليه لا نزيله، والدفن واجب في كل حال.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
هذا فيه دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن المرأة التي كانت تقم المسجد، تكنس المسجد، فقالوا إنها ماتت وأنت قائل، يعني نايم القيلولة، فكرهنا أن نوقظك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب فصلى عليها عند قبرها فكبر أربعة، كبر أربعة، وسواء كان صلى عليه أم لا، يعني الأمر واسع. يمكن أن يعيد الصلاة على الميت مرتين، يمكن أن يصلي في المسجد، ويمكن أن يصلي مرة أخرى عند القبر، يمكن، لا بأس بهذا. وكذلك أن التكبير في الصلاة على الميت أربع، يؤخذ أيضا من هذا الحديث.
قال باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة.
يمانية يعني إذا وضعنا الألف نخفف الياء، وإذا لم نضع الألف نشدد الياء. استحباب التكفين في ثلاثة أثواب سابغة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. وأقل الواجب فيه ثوب واحد ساتر لجميع البدن، وما زاد على الواحد فهو مستحب. إذن عندي الواجب واحد سابغ من رأسه إلى قدمي، لفافة، لفافة كفن أبيض قماشة يكفن بها من رأسه إلى قدميه، هذه الواحدة هي الإيه؟ الواجب. فإن زاد واحدة أخرى فحسن، والسنة أن يجعلها ثلاثة بحيث تكون وترا، والسنة كذلك أن تكون بيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض أو البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. و أن الورثة ينبغي ألا يضايق بعضهم بعضا، بل كل من رأى تكفين الميت في المستحب يجاب ولا يمنع بل يتبع، يعني المسألة تكون فيها إيه؟ فيها مسامحة، المسألة تكون فيها مسامحة. لماذا نتكلم في هذه المسألة؟ لأن القدر الواجب يخرج غصبا عنهم من تركته، والمستحب هو من تركتهم، هو من تركتهم، فيكون فيه رضا منهم. واستحباب كونها من قطن، فإن الثياب اليمانية التي كانت من اليمن، السحولية اللي هي من قرية سحول، هذه كانت من الإيه؟ كانت من القطن، والقطن يعني أرأف بالإيه؟ أرأف بالبدن. وعلى العموم هذه المسألة وكثير جدا من المسائل تخضع لما كان يحبه الميت في حياته، لما كان يحبه في حياته، حتى مسألة الماء، ما كان منها ساخنا وما كان منها باردا، هذا كله يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى ما يحبه الميت في حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره حيا، يعني هو يشعر بإيه؟ بهذا ويتألم منه. وكراهة القميص والعمامة في الأكفان، إذا فصلناها قميص وعمامة وكذا على هيئة الإيه؟ على هيئة ما كان يلبس، لا، هذا مكروه، هذا مكروه، إنما تكون إيه؟ قماشا ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل. وإن كفن في ثوب له قديم على هذه الحالة، يعني لم يفعل فيه هذا، فلا بأس، لا بأس. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا مت فكفنوني في ثيابي التي كنت ألبسها، ولا تكفنوني في الجديد، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. فيجوز أن يكفن في ثوب جديد وقديم والجديد أولى، ويجوز أن يكفن في ثوب مفصل وغيره والقماش أولى، ويجوز أن يكفن في ثوب أبيض وغيره والأبيض أولى. نعم.
بالنسبة للتشريع
التشريح إن احتاج إليه فلا بأس، وإن لم يحتج إليه فالأصل عصمة بدن الميت من أن يعتدى عليها، لا يعتدى عليه إلا بسبب. إن كان السبب يبيح هذا فنعم، وإذا لم يكن السبب يبيح هذا فيحاول أهل الميت قدر الإمكان ألا يفعل به هذا، فما خرج عن إرادتهم ومستطاعهم فهو على من فعله الإثم يعني، وليس عليهم من ذلك شيء.
نعم. قال: باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وستر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم. هذا فيه أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وأبيها وأخيها وغيرهم، وللزوج أن يغسل زوجته، الزوج له أن يغسل زوجته، هذا لا بأس به، وكذلك للزوجة أن تغسل زوجها، لكن الرجال أولى بالرجال والنساء أولى بالنساء. لكن هل يجوز؟ يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ورأسه، وقالت أم المؤمنين: ورأسه، قال: ما عليك إذا مت فغسلتك وكفنتك. وقالت أم المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فيجوز للرجل أن يقوم على غسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تقوم على غسل زوجها. وقد قامت أسماء بنت عميس بوصية من أبي بكر رضي الله عنه على غسل أبي بكر زوجها، هو الذي أوصى بذلك، والصحابة متوافرون، فما أنكر أحد فكان إجماعا. والفائدة الثانية: لا يجب الغسل من غسل الميت، إنما هو مستحب، إنما هو إيه؟ مستحب. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، فهذا للاستحباب وتأكيد الاستحباب، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، يعني إذا اغتسل فالغسل أفضل، وإذا لم يغتسل فيجوز ذلك. وفي زماننا هذا يعني تضيق الأوقات والأحوال عن أن يغتسل كل من شاركوا في غسل الميت وكل من شاركوا في حمله كذلك، فقد ورد: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ كذلك. فمع السرعان الذي يحصل تجد ان الايه تجد ان المساله لا تضيق عن الوضوء، فضلا عن الايه فضلا عن الغسل في هذه المساله. شرعيه الايتار في غسل الميت على حسب الحاجه، يعني المره الواحده واجبه وكافيه، فاذا غسلت فغسل وترا ثلاث مرات، فإن احتجت إلى رابعة فهات الخامسة من أجل أن تكون وترا، وهنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. فهذا الوتر يختار منه الإنسان ما يتأدى به الإيه؟ الواجب. وما هو الواجب؟ الواجب هو الغسل والإنقاء. الغسل والإنقاء. فالغسل والإنقاء إن حصل بواحدة تأدى الواجب، وإن لم يحصل إلا بثلاثة بخمسة بأربعة بستة فلا بد أن يصل إلى مرحلة الإيه؟ الإنقاء. بعد ما يصل إلى مرحلة الإنقاء ينظر إذا كان في وتر كفى، وإذا لم يكن في وتر وكان في شفع يأتي بالإيه؟ يأتي بواحدة من أجل الإيه؟ من أجل الوتر. تفويض الحاجة في ذلك إلى الغاسل على حسب المصلحة الشرعية يكون أيضا من غير إسراف، فلا يطالب أحد الغاسل بشيء معين، إنما الغاسل ينظر الفائدة، والغاسل حينما يفعل ذلك ينظر أيضا إلى مسألة إيه؟ عدم الإسراف. فهو بين أمرين: القيام بالواجب والسنة، والحذر من المكروه والحرمة. فهو عدل بين الإيه؟ بين الأمرين، يقوم بحق الميت وزيادة الاستحباب، ولا يفعل الإيه؟ المكروه أو الحرام من الإسراف والإسراف الشديد. واستحباب السدر في غسل الميت. السدر والمقصود به كل شيء يعين على النظافة من غير ضرر يحصل منه للميت. فإن قضى السدر كان، وإذا لم يقضي السدر فأي منظف من المنظفات يستعين به. يعني المسألة لا تتوقف على الإيه؟ لا تتوقف على السدر، وإنما تشمل سائر المنظفات. استحباب شيء من الكافور في الغسلات الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة يضع شيئا من الإيه؟ من المسك. والكافور نوع من أنواع الإيه؟ الطيب. ويستحب العلماء أن يكون ذلك الطيب برائحة وألا يكون بلون. معروف أن طيب النساء بيكون بلون ما يكونش برائحة، وطيب الرجال بيبقى برائحة من غير إيه؟ لون. لكن في الميت سواء كان رجلا أو امرأة وهو بيعمل المرة الأخيرة يقوم يعمل إيه؟ يعمل مسكا ليس له لون، بحيث أن المسك الملون بيرشح على الإيه؟ على الكفن ويصنع بقعا وتبقى شكلها يعني شائه، فربما يظن الناس انه دم او نحو ذلك او وسخ او غيره، فيعني يبقى استحباب شيء من الكافور وينظر في نوعه حتى لا يترك هذا الأثر. جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، لا بأس ان هي تكفن بإيه؟ بثوب من ثياب الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى شيئا من ثيابه لتغسل به لتكفن به ابنته صلى الله عليه وسلم، فأخذنه النساء وكفنها فيه وجعلنه ناحية بدنها. هو ده الشعار، الثياب عبارة عن حاجتين اثنين كما نقول نحن الآن، الداخلي والخارجي. الداخلي ده بيسموه الشعار، والخارجي بيسموه الدثار. دثروني يعني غطوني به بشيء من خارج. واستحباب مشط رأس الميت وضفره، يمشط بمشط ويمشط هذا بيسر وسهولة بغير عنف، وكذلك يضفر إذا كان شعر امرأة طويلا فيضفر، يجعل إيه؟ يجعل ضفائر. وما ينزل من الشعر يلحق معه في الكفن أو في غيره بحيث إنه يدفن، وهذه سنة في كل الإيه؟ في كل فواضل الإنسان من ظفر وشعر وغيره إنها تدفن، وهذا على سبيل الاستحباب، فإذا دفنها فهو أولى من إلقائها من غير دفن. واستحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، يقدم اليمين على الإيه؟ على اليسار، سواء كان ذلك في الغسل أو كان في الإيه أو كان في غيره، في غسل الميت وفي غسل الحي. القاعدة الشرعية تقديم اليمين على اليسار في كل ما هو محبوب، وتقديم اليسار على اليمين في كل ما هو مكروه. استحباب وضوء الميت، أن يوضئه قبل أن يغسله، ويكون هذا الوضوء في أول الإيه؟ في أول الغسل. وبعض الفقهاء وهم الشافعية مثلا يقولون إن كل غسلة من غسلات الميت تكون 3 مرات، فالأولى تكون بالصابون، والثانية تكون لإزالة الصابون، والثالثة تكون بالماء القراح، وهذه الثلاثة تحسب واحدة وهي الواجب. ثم إذا أردت الثانية تبقى 3 زي كده، والثالثة ها يبقى كده إيه برضو 3 زي كده، فالثلاثة يكونوا 9. الأولى من كل واحدة من الثلاثة بصابون، والثانية من كل واحدة من الثلاثة تكون بإيه؟ مية لإزالة الصابون، والثالثة هي اللي هي غسل ميت، فتبقى الثالثة في الثلاثة الأولانيين كده 1، والثالثة في الثلاثة التانيين تبقى إيه؟ كده 2، والثالثة في الثلاثة الأخيرة تبقى إيه؟ كده 3. فإن فعل خلاف ذلك، كأنه مثلا غسل في الأولى صابون مية تزيل الصابون بماء قراح وكده حسبها واحدة، وبعدين اعتبر ان الميت الحمد لله كده بقى نظيف جدا، فقام جاي التانية بماء قراح والتالتة بماء قراح، جائز ايضا، جائز ايضا. فكأنها 3 مراحل، مرحلة الاولى 3 3 3 يعني 9، والتانية 3 1 1 يبقوا 5، واللي بعدها اللي هي ايه ان يغسلوا 3 بس، وكده يبقى ادى الواجب في الايه في الميت. نعم. الماء العذب الصافي الخالي من أي إضافات هو ده الماء القراح، ماء صاف بلا أي إضافات، بحيث يعني ينظرون إلى أن الغسلة الأولى بصابون لا تسمى غسلة، لأن الغسل معناه سيلان الماء، الماء الصافي، وإنما هذه إيه؟ هذه ماء بصابون بيغلب عليها الصابون، والتانية بيبقى برضو مختلط بالإيه؟ بالصابون، بحيث أنه ماء يزيل الصابون، وإن كان طبعا الماء بالنسبة لهم شيء والماء بالنسبة لنا شيء، ماء بالنسبة لهم كماء يدوب يزيل الصابون، لكن إحنا عندنا إيه؟ هيزيل الصابون ويحمي 10 كمان، تمام؟ والتالتة تكون بمية صافية من غير أي إضافات، اللهم إلا الإيه؟ الكافور فقط، تمام؟ تكفي غسلة واحدة؟ الغسلة الواحدة اللي هي تكون بمية صافية بس من أول مرة بس تكفي، وزي وأقلها إيه؟ أقلها أن يسيل، علشان برضو إذا تعرضت في أي وقت للقيام بهذه المهمة ولم تكن جربت قبل ذلك، يكفي أن تصب الماء، أو تصب فقط، أن تصب الماء حتى يغمر كل جزء في بدن الميت، بحيث أن الماء يتعدى على كل جزء في جسمه. وهذا هو الواجب كذلك في غسل الجنابة والغسل من حيض النفاس، أن الماء يتعدى على كل جزء من أجزاء البدن، فإذا مر الماء عليه الحمد لله كده أنت قضيت الإيه؟ قضيت الغسلة. والعلماء دائما بيتكلموا في أمرين اثنين في مسألة الإيه؟ الصفات، فيقولون هنالك القدر المجزئ وهو ده الواجب، وهناك القدر الإيه؟ الكامل وهو المستحب، تمام؟ ففيه قدر مجزئ ده الفرض، فيه قدر مستحب وهو الإيه؟ الزيادة. هذا بوضوء وبغير وضوء، الوضوء نفسه سنة، فإذا وضأت مرحبا، وإذا لم توضئ مرحبا، لكن الأكمل أن توضئ. لكن أنا بتكلم على واحد وقع في حيص بيص ومش فاكر أي حاجة، خاصة في هذا التوقيت، فهل يكفي أن يصب الماء على بدن الميت كله من أوله إلى آخره، ويراعي فعلا أنها وصلت إلى الأماكن الخفية وقلب الميت وغسله من كل جهة، ظهر وبطن وجنب وجنب، وفعلا الماء وصلت إلى كل مكان، هذا يكفي؟ نعم يكفي، لم يراعي اليمين واليسار والبدء بالوضوء وكذا ومن أعلى ومن أسفل لم يراعي شيئا، يكفي إن وصب عليه الماء يكفي. وهذا هو الواجب إذا كانت الميتة امرأة وكان المغسل رجلا. لو فرضنا في وضع من الأوضاع في ظرف من الظروف إن رجل ليس بمحرم، رجل ليس الزوج عفوا ليس الزوج، وقام على غسل امرأة من محارمه أو من غيرهن، يعمل يصب المية بهذه الطريقة من فوق الثياب ويتأكد أن المية بالفعل غمرت كل موضع، فإذا تمت على هذا النحو فقد قضى الغسل والحمد لله. تمام؟ الصابون لو انا غسلت بالصابون فهغسل الصابون مرة وهمسح الصابون مرة واغسل التلتة بماء عادي وكده تبقى المرة بتاعت الميت الواجبة. طب لو حبيت اعيدها بنفس الطريقة والتلتة برضو بنفس الطريقة فتبقى الاجمالي 9 مرات، الاجمالي 9 مرات.
لا ما هوش
ربنا يعفو عنا يا رب. ايوه ما هم لم نقل شيئا في هذا، انما نحن نقول عن الغسل كيف يكون، الغسل اللي هو غسل البدن كله كيف يكون. واما مساله تنجيه الميت وكذا ده كله موجود. نعم سنتكلم على ما هو هنا في الحديث.
أحسن الله عليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.
نعم هذا الحديث فيه أن حكم الإحرام باق في الميت المحرم. واحد أحرم بحج أو عمرة أو بحج وعمرة، يعني هو في نسك ومات أثناء النسك قبل أن يتحلل، فهذا إذا مات موته لا يرفع عنه الإحرام ما زال محرما، فتعامله كما لو كان حيا كما لو كان حيا. لو مريض وأغمي عليه وهو محرم لا تغطي رأسه، لا تغطي رأسه. وإذا كان من الممكن ألا تلبسه الثياب لا تلبسه الثياب ويبقى في إزار ورداء هي ملابس الإحرام وهكذا. فأن حكم الإحرام باق في الميت يباح ستر وجهه، يباح ستر وجهه، يجوز أنه يستر وجهه ما في شيء، لأن ستر الوجه ده محرم على المرأة مش على الرجل. تمام. ويحرم تغطية رأسه، ده الكلام ده فين؟ في الرجل. أما المرأة فنغطي رأسها ونكشف وجهها، والرجل نغطي وجهه لا بأس ونكشف رأسه، ده الكلام ده بالنسبة كله لمين؟ المحرم. تمام. ويبقى كما كان في الحياة. وأن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه، هنغسله عادي جدا وهنكفنه عادي جدا وهنجنبه المسك العطر، المسك والطيب والكافور هنجنبه لأنه من محظورات الإحرام يتجنبه وهو حي. تمام. الصابون برائحة حتى بالنسبة للمحرم، حتى بالنسبة للمحرم الذي يمنع من الطيب على المحرم والمحرمة هو ما كان القصد منه التطيب، ما كان منه القصد التطيب. فإذا كان شيء من الأشياء المستعملة فيه شيء من الطيب إضافة إلى أنه طعام أو أنه منظف أو أنه مشروب أو أنه شيء من هذا فينظر إلى الغالب فيه، هل الغالب فيه أو المقصود منه التنظيف ولا التطيب؟ فلو كان المقصود منه التنظيف فيلغى مسألة الطيب التي فيه ولا تعتبر، وإن كان المقصود منه التطيب لا يبقى يمنع، وإذا كان كلاهما مقصود منه يمنع كذلك. فمثل الصابون ابو رائحه اللي هي الرائحه العاديه يعني، هذا الصابون جائز بالنسبه للايه للمحرم، لانه كما قلنا ليس مقصود المحرم منه انه يتطيب، انما مقصوده منه ان ايه ان يغتسل ان يتنظف به، واذا تجنبه وكان هناك ما هو غيره اولى ويخرج من الايه الامر، لكن ليس عليه شيء ان شاء الله. جواز التكفين في الثياب الملبوسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه وكفنوه في ثوبيه، هذه لفظة في الحديث ثوبيه، جواز التكفين في ثوبيه، وكذلك جواز التكفين في ثوبين اثنين والأولى ثلاثة، في ثوبين اثنين والأولى كم؟ والأولى ثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبين، وأن الكفن مقدم على الدين وغيره، الكفن مقدم على الدين وغيره، فيكفن الميت ثم ينظر في مسألة الدين بعد الإيه؟ بعد الكفن، وأن الكفن للميت واجب، هو أحد الواجبات الأربعة كما كنا، الإيه؟ الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، هذه كلها واجبات أو فروض كفايات على المسلمين. واستحباب دوام التلبية في الإحرام، استحباب دوام التلبية في الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني لا يزال يلبي كما كان، لا يزال يلبي في إحرامه وهو حي، وهذه كرامة من الله تبارك وتعالى لعباده، فإنه من يموت على شيء يبعث عليه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قد قضى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، ومن عاش على المعصية مات على المعصية وبعث على المعصية. قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكيف يضمنها الإنسان بأن يبقى عاملا بالإسلام وملتزما به، فإذا جاءه الموت في أي لحظة جاءه وهو إيه؟ وهو على طاعة الله، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الموت. نعم. أنها في الحياة كذلك، النبي الكلام ده في المحرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا كانت المرأة في العمرة في الحج في نسك يعني، فمعنى ذلك أنها لا تغطي وجهها، لا تنتقب، لا تلبس النقاب. يجوز في ساعة الزحام وكذا إنها تسدل على وجهها شيئا، كمثل طرف ثيابها، كمثل الخمار اللي هي لابساه، كمثل طرحة، لكن لا تلبس شيئا مفصلا على قدر الإيه؟ على قدر الوجه، هذا هو الممنوع، الانتقاب. والسيدة عائشة رضي الله عنها حكت مثل ذلك، أنهم كانوا إذا حازوا الرجال أسدلوا شيئا على وجوههم، فإذا مر الرجال رفعوه مرة أخرى، فاختلاط الرجال والنساء كثيرا هذه الأيام لزحمة من يحج البيت ويعتمر، يجوز لها أنها تسدل شيئا، لكن كما قلنا لا يكون مفصلا على قدر الإيه؟ على قدر الوجه، يعني ما يكونش نقاب، لما يكون شيء من فوق كده يداري وشها وخلاص. إن شاء الله رب العالمين.
أيوه.
نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
نعم، هذا الحديث فيه الإسراع بالمشي بالميت إلى المدفن، وكذلك الإسراع به من البيت إلى المسجد، فحيث حمل سواء قبل الغسل أو بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه إلى الدفن يسرع به، ولكن هذا الإسراع يشترط فيه ألا يكون على هيئة مزرية، يعني لا يكون تكاسل ولا تباطؤ ولا تواني، وكذلك لا يكون إيه؟ لا يكون يعني كر وفر وشد وجذب لدرجة أنه يزري بالميت أو يؤدي إلى إهانته في نعشه أو إلى سقوطه أو انفجاره أو نحو ذلك، فيكون مشيا إيه؟ مشيا وسطا. والإسراع بتجهيزه كذلك، إذا مات فالسنة أن يسرع بتجهيزه ولا يؤخر، فمباشرة يغسل يكفن يحمل يصلي عليه يحمل يدفن، اللهم إلا إذا كان هناك ما يستدعي خلاف ذلك، فكأن هذا هو الأصل، وما كان خلاف ذلك فهو استثناء، استثناء لمعنى من الإيه؟ لمعنى من المعاني. وهذا كله العبرة فيه مسألة عدم التغير، فإذا كان مضمونا أنه لا يتغير فلا بأس بالانتظار بعض الإيه؟ بعض الوقت، من أجل كثرة المصلين، من أجل حضور أوليائه إذا كانوا غائبين ونحو هذا.
قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، هذا فيه كراهة اتباع النساء الجنائز من غير تحريم، فهي هنا فرقت بين حالة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على منعهن من ذلك وحالة النهي من غير إيه؟ عزم. فالنهي من غير عزم هو كراهة، كما في تعريف المحرم طلب الشيء طلبا جازما، طلب ترك طلب الترك طلبا جازما، والكراهة طلب من غير إيه؟ من غير جزم. فلذلك قالت نهينا ولم يعزم علينا. نعم.
قال: باب في موقف الإمام من الميت. الحديث 60 بعد 100. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
نعم، هذا فيه إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، فمعروف أن من جملة الشهداء المرأة تموت في نفاسها فهي شهيدة، لكن يصلى عليها. فالشهداء 3، يعني عند الله تبارك وتعالى: شهيد الدنيا وهو الذي قاتل من أجل المغنم فقط، وشهيد الدنيا والآخرة وهو الذي قاتل في سبيل الله فمات في الجهاد في سبيل الله، وشهيد الآخرة فقط اللي هو بقية الشهداء مثل الهديم والغريق والمرأة تموت في نفاسها ونحو ذلك من أعداد الشهداء وأنواعهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الآخرون الصنف الثالث، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون، وإيه؟ ولا يقال هؤلاء شهداء، يعني مثلا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مات كذلك وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ومع ذلك صلى عليه المسلمون. من هو سيدنا من؟ لا، هذا مات في الجهاد.
عثمان بن مظعون.
من الذي مات في المدينة؟
عثمان بن مظعون.
سيدنا عمر أشهرهم، يعني سيدنا عمر. سيدنا عمر مات في المحراب في المسجد، وكان بيقول: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فمات وهو في المحراب والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالشهادة. فين؟ أيوة، أثبت أحد، أثبت أحد. طب هو أحد كان بيهتز ليه؟
فرحان،
يعني فرحان.
ها، النبي صلى الله عليه وسلم عشان جعل عليه.
ايوه، ليه فرحان؟ ليه فرحان؟ فرحان اهتز عشان فرحان. تمام، فكذلك اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز يعني فرح، اهتزاز الفرح، واحد لما بيضحك ها ويفرح ده علامة على الفرح يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اثبت احد، فان عليك نبي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصديق اللي هو ابو بكر، وشهيدان عمر وعثمان، ومع ذلك المسلمون صلوا على عمر وصلوا على عثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا صلى على المرأة ماتت في نفاسها والسنة أن يقف الإمام عند عزيزة ميتة، يعني يقف في وسطها، وأما بالنسبة للرجل فيقف عند إيه؟ يقف عند رأسه، وهذا من أجل أن يستر المرأة عن الإيه؟ عن الناس. وهذا كله لما كانت المرأة توضع إيه؟ بنفسها كذا من غير النعش المعروف. ثالثا أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام كما نفعل في صلاتنا الآن، الإمام يكون وحده، المأموم يكون وراءه صفوفا كمثل الصلاة العادية تماما بتمام. نعم.
قال: باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم هذه الأفعال، والصالقة اللي هي بترفع صوتها عند المصيب زي اللي بتصوت والحالقة اللي بتحلق شعرها أيضا عند المصيبة، والشاقة اللي هي بتشق الإيه؟ الثياب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. وهذه الأفعال من الرجال أشد تحريما، هذه الأفعال حرام من النساء وحرام من الرجال وحرام على الرجال أكثر من النساء. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم ضرب الوجه، لأنه إذا حرم صلى الله عليه وسلم البعض اللي هو ضرب الإيه؟ الخد، فالكل بطريق الأولى، مع أن في الوجه ما هو أفضل من الخد، في الوجه ما هو أفضل من الخد، فلا يضرب الوجه كله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه. بعض العلماء يقول هذا النهي يشمل جميع الحالات حتى ولو كان على سبيل المداعبة، وإن كان هذا بعيد يعني، إنما المقصود بها إهانة الوجه، إهانة الوجه. وفيه كذلك في هذا الحديث تحريم تعاطي ما كانت الجاهلية تفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم هنا حرم مثل ما ذكر عند المصائب، عند الإيه؟ المصائب. طب هو الإنسان لما بيبقى عند المصيبة بيبقى عقله فيه زي ما يكون في غير وقت المصيبة؟ طيب، فإذا حرم هذا مع وجود المصائب وصاحبها كالمكره طبعا في هذه الحالة، فلا شك أن غيره من الأمور الاختيارية من فعل الشخص الحاضر العقل والذهني الذي ليس عنده اضطرار ولا إكراه بشيء ولا انتفاع ولا دفع، لا شك أنه إيه؟ أولى بالنهي، أولى بالنهي وأولى بالتحريم، فالإنسان ينتبه لهذا. وقد جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابا في المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية فزادت على 100، وشرح الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى هذه الرسالة، شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، والكتاب وشرحه رائعان رائعان، والكتاب موجود مع يعني PDF وغيره عشان الغلا اللي احنا فيه. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بعض الحبشة يقال لها ماريا، فكانت أم سلمة أم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم، هذا فيه تحريم وتصوير الحيوان خصوصا الآدمي الصالح، خصوصا الآدمي الصالح، وفيه منع بناء المساجد على القبور وهو منع يقتضي التحريم، وفيه وجوب البيان عند حكاية ما يقتضي مخالفة الشرع، فقد قصت أم المؤمنين مارية أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين أم حبيبة ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي من إيه؟ من مرضه الذي مات فيه، فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يخالف الشرع. وبناء غير المساجد على القبور، إذا بنى شيئا آخر غير المسجد على قبر من القبور إن كان لمعنى مقصود شرعي فهو جائز، بشرط ألا يكون في بقعة محرمة من غصب أو تسبيل على المسلمين، ربما يحتاج إلى أنه يبني مثلا سورا أو غير ذلك يشمل المقابر، فلا بأس بهذا. لكن بناء المساجد ممنوع لألا يدخل على الناس لألا يدخل على الناس الشرك والبدع والمعاصي التي تفعل عندها. نعم.
وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، هذا فيه عدم جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد دفنه الصلاة المعهودة. يعني لو أن إنسانا الآن قال أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجنازة، هذا لم يفعله أحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. وأيضا العلماء في مسألة الصلاة على الميت الغائب اشترطوا شرطا، قالوا أن يكون الشخص الذي يصلي على الميت صلاة الغائب أن يكون من أهل التكليف وقت موت هذا الميت، يكون من أهل الإيه؟ التكليف. ما معنى من أهل التكليف؟ يعني أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، هذه كلها شروط التكليف الثلاثة وقت ما مات هذا الميت. فيجوز أن تصلي مثلا على والد توفي، على والدة توفيت، على جد توفي، جدة توفيت، وأنت كنت في وقتها في وقت التكليف، وأما قبل وقت التكليف فلا، وبذلك يمتنع الصلاة على كل الإيه؟ على كل الماضين، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. تحرم الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم السجود له، وكذلك يحرم بناء المساجد على القبور مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منع من بناء ذلك على قبره، والنبيون أرفعوا البشر درجة، فلا شك أن من دونهم أولى بذلك. تقول أم المؤمنين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فإذا منع هذا في قبور الأنبياء فهو من باب أولى في قبور غيرهم. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
الله الله. وكان ابن عمر رضوان الله عليهما لما سمع بهذا لم يكد يصدق، فأرسل نافعا مولاه يسأل أم المؤمنين ليتثبت، فلما أخبرته بذلك ندم أشد الندم وتأسف أشد الأسف، وأمسك بحصوات كانت في يده كأني به كان قلقا على أن يكون هذا الكلام صوابا لهذه الدرجة، وهو إيه؟ لم يكن يحرص الحرص الكامل على ذلك، إنما لو اتفق صلى، وإذا لم يتفق فلا يحرص عليه، يعني لا يبذل جهدا من أجله. فلما جاءه نافع يقول إن أم المؤمنين تقول ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ضرب بالحصى الأرض وقال: فرطنا لقد فرطنا في قراريط كثير، لقد فرطنا في قراريط كثير. فهذا يعني فضل عظيم جدا، وجوب الصلاة على الميت ودفنه. هذا الحديث فيه الصلاة وفيه الدفن، وكلاهما واجب. وهذه الصلاة فيها التحضيض على الاجتماع لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يرصد هذا الثواب العظيم فلا شك أنه يحضنا غاية الحض على الإيه؟ على الحضور، ليس حثا عاديا وإنما هو حض شديد. وأيضا أداء حقوق الموتى بالصلاة والتشجيع وحضور الدفن، تشجيع على الصلاة عليهم والتشجيع على حضور الدفن. فكأن على الإنسان المسلم في هذه المسألة ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه يقوم بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وهو وإن كان واجبا على الكفاية إلا أن الثواب الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه في ذلك عظيم، الثواب عظيم، بمعنى أن ده فرض كفاية، يعني بيرفع الاسم عن الأمة كلها. طب هو يرفع الاسم عن الأمة كلها واللي يقوم بها عن الأمة كلها هيبقى ثوابه قليل؟ لا، يبقى ثوابه عظيم. بل ذهب بعض أهل الفقه وهو الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين رحمهما الله، ذهب إلى أن الثواب على فرض الكفاية، وأن فرض الكفاية أهم وأفضل من فرض العين. استدل بهذا أن الذي يفعل فرض العين يكفي عن نفسه، وإذا لم يفعله أثم هو فقط. وأما الذي يقوم بفرض الكفاية فإنه يرفع الإثم عن الأمة، وأنه إذا لم يفعله أثمت الأمة كلها. ومعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى عنده الغنم يقابل الغرم، الغنم يقابل الغرم. فكأن الإنسان إذا لم يفعل يأثم الكل، فإذا فعل يأخذ ثواب الإيه؟ يأخذ ثواب الكل إن شاء الله، فثوابه عظيم. هذا الحق الأول. الحق الثاني هو حقه كمسلم عليك، حق أداء حقه عليك كمسلم، وهذا منصوص عليه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حق المسلم على المسلم 5، حق المسلم على المسلم 6، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. ففيها إيه؟ فيها مسألة وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. هذا هو الحق الثاني. وكأن هناك حق ثالث، إنه مش بس يروح بنفسه، إنه إيه؟ يشجع غيره، إنه يشجع غيره، إنه هو يدعو غيره، إنه هو يعلن عن موته، وإنه هو يدعو من حوله إلى القيام بحق هذا الشخص الذي كان موجودا. وكما يتعود الآن الأئمة إذا صلوا يقولون أخلص يخلص لك، صح كده؟ فمعناه الجزاء من جنس العمل. إذا حرص الإنسان على الصلاة على الناس حرصوا إن شاء الله على الصلاة عليه، مش بالضرورة يعني من باب المكافأة، مش بالضرورة من باب المجاملة، لا، يلقي الله تبارك وتعالى في قلوبهم هذا الحرص عليك، وإن كان جيل آخر تماما خلافا لهذا الجيل. فكأنه حق الله وحق العبد، وكذلك إيه؟ وكذلك القيام به من ناحية الإيه؟ من ناحية التشجيع لغيره عليه. طيب نقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا نعم.